يعني مثلا خطبة السيدة زينب، ليس هناك سيدة زينب ولا حاجة. أبو الدرداء، لا أبو الدرداء ما دخل في الإسكندرية. سيدي جابر، جابر الأنصار، لا ما دخل هنا. إلى آخر هذه أغلبها قدور وهمية، ومع ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثة والذبح والنذر والطواف بها والتمسح إلى آخر هذه السلفيات. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا كله أن مسلك دفن الفجرة دي أو إخفائها كان مسلكا صحيحا، وإلا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبة لل بالنسبة لهذه المرأة، والله تعالى أعلم، إذا ثبت أن بقائها هذه الصورة فيه إخلال في عقيدة الناس وخدش العقيدة التوحيد، وإن الناس هتصور المرأة دي لو ماتت أو اتحبست أو منع حجبت دونهم انتهى، سد أمامهم باب الشتاء. وهذا هو مؤثر فقط معناها أنهم لا يلجؤون إلى الله، لا يلجؤون إلى الله، إنما تعلقت قلوبهم بها، تعلقت قلوبهم بها. وقد صح في الحديث إن الله هو الطبيب، إنما أنت رفيق، قالها لمن يعالج القدس، الله هو الطبيب وإنما أنت رفيق. فالله في الحقيقة هو الطبيب، هو المعالج سبحانه وتعالى، هو الشافي. وانظر إلى الحديث، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. ونعم نأخذ بالأسباب العادية، الأسباب الطبيعية في التداوي والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب. أما أن إحنا نتجافى مع الطب ونهدر الأسباب التي أمر الشرع بها، الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب، أسباب التداوي. فكما يقول علماؤنا عند دراسة قضية قضاء وقدر يقولون يعني نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها، هذا هو التوكل على الله، نأخذ بالذكر لا نتعلق بالأسباب. فتعطيل الأسباب قدح في الشريعة، والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. نقول كلكم محافظين العبارات اللي جاءت ليه، تعطيل الأسباب قدح في الشريعة، والتوكل على الأسباب قدح في التوحيد. فالذي نحسه ونخشاه أن هناك قدح في أن هناك قدح في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهافتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعالجة. فأنا عاوز أقول حتى لفرض أن أحسن أحواله من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس، فسدا للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس والحال بينها وبين الناس، لا يساء إليها ولا تظلم لكن تحجب. وأصواتنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد مريض، يعني رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر، نصر تلو النصر، كان يقابل جيوش جرارة رضي الله تعالى عنه، وكان يعني كان الناس يتسابقون في الخروج إلى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالإنجازات العظيمة التي أنجزها سيف الله المسلول على المسلمين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح؟ ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي أوج نجده، مجرد أن ولي عمر رضي الله تعالى عنه خلافة عزله عمر، من أوائل ما فعل عمر في خلافته أن عزل خالد ابن الوليد. لماذا؟ بين له ما عزله لعلة فيه، بل عزله لأنه رأى أن الناس تعلقت قلوبهم بخالد، وأن خالد كان هو الذي يأتي بالنصر. ولا شك أن احتمال أن أحد من هذا الجيل الأول في عهد عمر رضي الله تعالى عن جيل الصحابة، احتمال أن ناس منهم تعتقد أن خالد يعني يأتي هو الذي يأتي بالنصر، طبعا خيط الاحتمال ده بيزرع احتمالات أن الناس الآن تقول على هذه المرأة أن هي لا تأتي بالشفاء. كم بين أمة وأمة، كم بين جيل ودين من البعد في فهم الإسلام وحقائق التوحيد. فإذا كان خالد خاشي على الصحابة وعلى المسلمين في ذلك الصدر الأول اللي هم كانوا قمة خير أمة خير الناس، خفي أن يقول الناس أن النصر يأتي من خالد، فكيف بحال أبناء هذا الزمان؟ لا شك أن الاحتمال أقرب وأقوى، والله تعالى أعلم. فهذا يعني استطراد، لكن يعني في إلحاح من الإخوة على السؤال عن هذا الموضوع. هذا الموضوع بهذه الصورة نحن ما نريد أن نظلم أحدا ولا نتريق على أحد، ولكن نقول بفرض أن هذه المرأة كل الشروط متوفرة فيها تبرئها من أي شبهة، استعمال سحر أو جن أو طلسمات أو سليب الكهنة أو السحرة أو لغة غير عربية غير مفهومة إلى آخره. نقول لو فرضنا أنها بريئة من كل هذا وهي في حد ذاتها مستقيمة على الشرع، لكن مع ذلك صيانة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس، خاصة يعني واضح أن هناك اتفاقا بالناس من الناس بهذه المرأة. ما أدري يعني هل هذه المرأة إذا صعدت إلى مستوى زعيمة يلتف حول الناس ترى ماذا سيفعل بها. فأنا إن أحوالي ينبغي الحذر من مثل هذا الأمر، وأرجو أن أكون وضحت شيئا مما يعني سأل عنه الإخوة في هذا الأمر. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن جرير: عوضهم في العاذل مما ردوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم أهلها فتحا قريبا، وذلك فيما قيل فتح خيبر. ومغانم كثيرة يأخذونها هي مغانم خيبر، وكانت أرضا ذات عقار وأموال، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان خاصة. وقيل مغانم فارس والروم. قوله سبحانه وتعالى: إذ يبيعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة إما متعلق بيبيعونك أو بمحذوف، هو حال من مفعوله، وفي التقييد بذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم، ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله شيء ويستتبع ما لا يكاد يقصر على ذلك. ويكفي فيما ترتب على ذلك يعني يكفي من بركات هذه المبايعة ما أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حفصة، فقالت: بلى يا رسول الله. كم سهرها؟ فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني كما في بعض الروايات الاخرى: يدخل احد ايه لا يدخل نار احد من باع تحت الشجره الا ايه الا تحله القتل الا تحله القتل القتل الذي اقسمه الله سبحانه وتعالى في قوله: وان منكم الا واردها فقط، لكنهم يعني يجدونها بردا وسلاما، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصح بروايه الشيخين وغيرهما في اولئك المؤمنين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذه الآية من الآيات التي تخزي الشيعة الرافضة قبحهم الله لما في قلوبهم من بغض وسخط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أهل هذه الشجرة. فكان الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ثم هؤلاء الحمقى الحاقدون يلعنون الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. فيقول: صح بالواجه فخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم خير أهل الأرض. فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى. حتى لو سحق عليهم جميع من في الأرض، هل هذا يضر الصحابة بعد أن أخبر الله أنه رضي عنهم؟ وعثمان منهم، بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه كما قال أنس: خيرا من أيديهم لأنفسه. فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم. وقيل من الإيمان وفرحته وحب الدين والحرص عليه، وقيل من الهم والأنفة للين الجانب للمشركين وصلحهم. وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا. وتفسر السكينة بتذليل قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها. وطبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، يعني فعلم في قلوبهم أنهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال، وأنزل السكينة يعني جعلهم يقبلونها. يقول الفقيه رحمه الله وقول المسيح رحمه الله تعالى: والعمري إن الرجل يسأل الله عنهم قهم وحمل كلامه على خلاف ظاهره. فهذا التفسير مرفوض، أن يعني يقال فعليهم يعني أنهم كانوا يكرهون البيعة. فأنزل السكينة عليهم بأن إيه ما أعظم أن يكونوا معاه، وإنما عليه أن يكون الإيمان حكما ديني والحرص عليه. أنا أخذت من ليبتي كثير قلود مغارمة كثيرة تأذونها هي دي عنوان إلى اليوم، فعجلتم هذه عجلت يعني بحر وعباس يعني حذيفية، فأيدي الناس إن كان أعد المرور المحاربة والقتال، وكذلك كف إلى أم ورملكم أن عريميكم لتكون أعتد فإخذهم وناصرهم مع كلهم ليعلم بهم أن بعوام أمور وأن الخيارة فيما المؤمنين كريمة كما قال وأن تكون سيء وخير هي خاصة فيما كل أمره وتكون عفا وموافقكم رسوله فهو عليه قال وَلَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمْ إِشْرَاءَتَاهُمْ اللَّهُ مِنَ الْفَرَانِ وَكُلَّ الْخَوَابِ فِي الْجَدَمَ وَإِنَّ فِي عَجْبَةَ لما كل شيء أوجد أو كسر إبريك إشعارات أخرى فيها هذا فإذا قولي ذريه النافيد عنكم حيان تنزل الأن ذري سم الله تعالى رأى رضا صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق فتأخر ذلك إلى السنة القابلة، فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة، فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه؟ علامة للمؤمنين وهي فتح إيه؟ خيبر، فيكون قوله ولتكون تكون عائدة على إيه؟ على هذه تعد لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبة. يستأنس لهذا بما سبق أن تكلمنا عنه مرارا من أن هذا شأن الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، هي تسمى إيه؟ الإرهاصات. نعم، كما قدم بين قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد لمثله هنالك دعا زكريا ربه، وكما قدم بين هذين نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له، وهكذا ما قدم بين هذه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤية الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين هذه الوحي في اليقظة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صلاح الصبح، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين هذه الأمر بالجهاد، وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين. أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين لمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. أيضا فإذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوانا لما هو أعظم هو فتح مكة، وهذا الذي وقع بالفعل. وفي المغانم الموعود لها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين، وكل ما غنموه كان منها، والله كان عالما بها، وهذا كما يقول الملك الجواد لمن يخدمه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله، ولا يريد شيئا بعينه، ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد، ولله المثل الأعلى. قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام المنة، كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير نفس حر القتال، ولو تعبتم فيه لقلتم هذا جزاء تعبنا، وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم، ولتكون آية للمؤمنين، ولتكون آية للمؤمنين يعني لينفعكم الله بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم، لأنه تكون آية للمؤمنين يعني الذين يأتون بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، الذين يأتون بعد فتكون آية لهم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين غنيمة وقد فصلوها، ووعد من يأتي بعد من المسلمين غنائم أخرى سوف يأخذونها فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الغنيمة المعجلة، يستدلون بذلك على أن وعد الله سبحانه وتعالى إلى المغرب بها ثم يأخذه، ولتكون آية المؤمنين يعني لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية، تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم، أو لتكون آية المؤمنين يعني تنفعكم في الظاهر وتم في البحث يزداد يقينكم إذ رأيتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن الغيوب. طبعا قلوا مراني كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ذكر الجلبي أنه إن كان نزولها بعد خيبر كما هو الظاهر لأن قال إيه فعجل لكم هذه السورة الإيه الماضي، ولا تكون السورة بها على هذا يعني كان هذا حكاية عما حصل بعد فتح خيبر، فلا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، واضح؟ يبقى هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر كان قبله، يعني كان فعلا كل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل فتح إيه؟ خيبر، فعبر عن الإيه؟ عن عبر بالمضي لتحقق الوقوع كما قال الله تبارك وتعالى إن قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل هذا حصل بالفعل؟ لا، يعبر عما يحدث في المستقبل للماضي بإفادة تحقق وقوعه كأنه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه من أساليب يعني اللغة العربية. هنا قوله فعجز لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، هذه هي في خيبر، فهذا من إيه؟ من باب الإخبار عن الغيب، فعجز لكم هذه إشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق. ثم قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها، في مغانم هتأخذونها أنتم ومغانم لا تأخذونها، أنتم لا تقدرون عليها وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين، فهذا مما في وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، فكأن المغانم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، مفهومه إن في مغانم أخرى الصحابة بالذات لا يأخذونها وإنما هي مدخرة إذن لمن يأتي بعدهم من المؤمنين ولا يقدرونهم عليها لأنها يأخذها من يجيء بعدهم من المؤمنين. وقد فسر الفراء قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، الفراء فسر تفسيرا جميلا يعني قال قد أحاط الله بها أي حفظها الله للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحراس بالخزائن، والله تعالى أعلم، هذا كلام الفراء. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، يعني الله تعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لهم فلا تهلك ويحفظها إلى أن يغزو المسلمون تلك البلاد ويأخذوا ما كتب لهم من هذه الغنائم، فهذا مما قيل في تفسيرها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حرفها لكم وحفظها لكم من الملك إلى أن تأخذوها وتفوزوا بها وكان الله على كل شيء قديرا. الواو دي يعني هل في حد ممكن يقول لنا ايه نوع الواو دي؟ ممكن تكون واو ايه دي؟ وأخرى لم تقدروا عليها هي يعني طبعا إجابة عريبة يعني لا تتذكروها، لكن هي ايه واو ربة في قول انها واو ربة، واو ربة اللي بيقدر بعدها ربة زي ايه مثلا في الشعر المشهور وليل كموج البحر أرقى سدلا، وليل يعني بيبدأ قصيدة يقول لك وليل، ودي كثيرة في الشعر وليل يعني ايه ورب ليل الى اخره، فكذلك هنا بعض المفسرين قال ان هذه الواو واو ربة يعني وأخرى لم تقدروا عليها ورب أخرى، يعني كم من غنيمة أخرى مما لم تأخذوه لأنكم غير قادرين عليه قد أحاط الله بها، الله سبحانه وتعالى يدخرها الآن للأجيال القادمة من المسلمين سوف يفوزون بها. قال ابن كثير أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين لهم من حيث لا يحتسبون. قيل إنها خيبر وأخرى لم تقدروا عليها، يعني خيبر ده أنت بقى خيبر، خيبر إذا فكرنا فعدل لكم هذه النصوص الحددية نقول إن تعدل لكم هذه النصوص الحددية يبقى هنا وأخرى لم تقدروا عليها تكون فتح خيبر، لكن إذا قلنا إن هو إن تعدل لكم هذه النصوص الحددية فأخرى لم تقدروا عليها هي إيه؟ كما يعني ذكرنا. وقيل هي مكة واختاره ابن جرير، وقيل هي فارس والروم، وقال مجاهد هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة، وكذا عن ابن عباس قال هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو قاتلكم الذين كفروا، يقول ابن كثير يقول تعالى مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم ولم هزم جيش الكفار فارا مدجرا لا يجدون وليا ولا نصيرا لأنهم محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحزبه المؤمنين. ثم قال تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه طبعا سنة الله منصوبة أي كأنها إيه تمنى سنة تمنى بهم سنة سنة الله أي أو هذه سنة الله وعادة في خلفه ما تقابل الكفر والإيمان في موطن في موطن فصل أو فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر ورفع الحق ووضع الباطل كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصره على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. فسنة سنة الله يعني طريقة والسيرة كما يقول الشاعر فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف أو بنصير يدفع بالعنف، إما بولي أو بنصير دفع الضر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف أو بنصير يدفع بالعنف. وليس الذين كفروا وليس للذين كفروا شيء من ذلك لا ولي ولا نصير، لا ولي يدفع باللطف ولا نصير يدفع بالعنف. والتمثيل للتعميل أي لا يجدون فردا ما من الأولياء. وقوله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا في قوله تعالى ثم لطيفة، وهي أن من يولي دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما يلجيه، فيقول تعالى وليس إذا ولوا الأدبار يتخلصون بل بعد التولي الهلاك لاحق بهم. ثم قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قيل أراد بكف اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رد عليهم، فخرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين فلحقوا بالساحل ومنهم أبو بصير وجعلوا يظهرون على الكفار ويأخذون عيرهم حتى جاء كبار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أضممهم إليك حتى نأمن ستفعل. فهذا معنى إيه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم لبط مكة، يعني عن طريق صلح الحديبية لما كان أحد الشروط أن من أتى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما يرده إلى كفار فقدر الله سبحانه وتعالى ان يحصل هذا. والقصة معروفة قصة ابي بصير، وكيف ان حصل حرب عصابات على ساحل البحر، كانوا يعني ايه يتعرضون لكل قافلة تأتي من قريش، حتى صرخ المشركون وفزعوا من النبي عليه السلام يريدون ايه يطلبون التراجع عن هذا الشرط. فهذا كحكم كوني قدري هو كف من الله، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة. في بطن مكة فيه قولان، احدهما يريد به مكة نفسها، والقول الثاني انها الحديبية، لان بعض مكة مضاف الى الحرم. وحتى لو لم يسلم هذا فالقرب التام كافٍ، يعني الحديبية قريبة جدا من مكة، ويكون اطلاق بطن مكة عليها مبالغة. واضح؟ وايديكم عنهم ببطن مكة يعني بالحديبية. من بعد ان انصركم عليهم، يعني بفتح مكة، وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة، وفيها دليل على ان مكة فتحت صلحا لقول الله عز وجل والذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم. يقول القرطبي والصحيح ان هذه الاية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة، حسب ما قدمناه عن اهل التأويل من الصحابة والتابعين. وروى الترمذي بسنده عن ثابت بن انس ان 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من جبل التابعين عند صلاه الصبح، وهم يريدون ان يقتلوه، فاخذوا اخذا فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه. واما فتح مكه فالادله تدل على ان مكه انما فتحت يعني عنوا وليس صلحا. وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يعني إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف، ومع ذلك وجد كف الأيدي. ذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن مكة، فإن ذلك يقتضي أن يصير أن يصدر المكشوف على القتال لكون العدو داخل دارهم طالبين ثأرهم، وذلك مما يوجب اجتهاد البليد في الذب عن الحريق. يعني كنتم إيه في بطن مكة في عقل بر إيه المشركين، فلا شك ان الخوف يكون اكثر لانهم اقوى واكثر عددا وعددا، ثم ان بطن مكة فيها هي حريمهم ونسائهم واولادهم، فيكون الحمية في الدفع والقتال اشد، والشرط على الفتح للمسلمين يعني اشد. واضح؟ ومع ذلك فان الكف وجد لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لذلك نسبه الى فعله عز وجل، وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة، يعني مع انكم كنتم في بطن مكة، يعني على أرضهم وبين بنيهم ونسائهم، وكل هذه دوافع تدفع إلى شدة الحمية في قتال المسلمين، وذلك امتن الله عليهم بأن كف أيديهم عنهم. من بعد أن أظهركم عليهم، من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تبارك وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين كفروا، إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا، وكل ذلك يقتضي قتالهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبق بينهما خلاف، والصلح ولم يبق بينهم نزاع، بل الاختلاف باق والنزاع مستمر، لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة، وإنما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات. إشارة إلى يعني هذا الكف، من الذي كف أيديهم عنكم؟ الله سبحانه هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنصركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني كان الله يرى فيه من المصلحة وإن كنتم أنتم لا ترون ذلك. ثم بين هذه المصلحة فقال إن الكفار ما زالوا كفارا، بل زادوا كفرا، لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله وأحصروكم عن بلوغ المسجد الحرام. فإشارة إلى أن الحكمة أو من الحكم العظيمة في أن كف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم إيه؟ حماية المؤمنين الذين المتوافين الذين كانوا يخفون إسلامهم بمكة. لماذا؟ لأنكم إن دخلتم وقاتلتموهم ولا تعرفون إخوانكم الذين يخفون إسلامهم كنتم سوف تقتلونهم، هذه إشارة إلى أن المصحف كف أيديهم ليس لأنهم يستحقون النجاة والسلامة من القبر، ولكن هذا من باب إيه؟ يعني ما أصدق الحديث النطق للشاهد، يعني أن في حق الناس سبحانه وتعالى ينبغي ذلك، لكننا نحن البشر في كلامنا يقول الشاعر إيه؟ داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين ألف عين تكرموا. واضح؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك كفار لم يكف الله أيدي المؤمنين عنهم وأيديهم عن المؤمنين إكراما لهم، لأنهم حتى مع وقوع الصلح والهدنة ما زالوا متصفين بصفة الكفر، وما زالوا يصدون الناس عن دين الله، فالاختلاف باق والنزاع قائم، وهم ما زالوا كفارا، بل لا كفار غيرهم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي فضل الهدي أيضا معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. فكان هذه أحد إحدى الفكر من هذا الكف، حتى لأنه لو كان قدر حصول قتال كان سيؤدي إلى هلاك المؤمنين المقيمين داخل مكة يخفون إسلامه ويخفون إيمانه، لأن الصحابة حصلوا يقتلوهم دون أن يعرفوا. وذلك قال تعالى ولولا رجال المؤمنون، فهذا كله كان إكراما لمن؟ لهؤلاء المؤمنين. ولولا رجال المؤمنون نساء ومات لم تعلموهم، أنتم ما تعرفهمش المستخدمين في مكة ولا يظهرون إسلامه، فالظاهر أنهم مع المشركين، فلو حصل قتال فيخرجهم المشركون معهم في القتال، يجبرونهم على القتال، وبالتالي المسلمون سوف يقتلون اخوانهم دون ان يعرفوا انهم مسلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، لو انفق المعسكر المؤمنين في مكه والمؤمنات عن الكفار لا حينئذ لنزل العذاب على الكفار، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكن كانت هذه الحكمة من أن كف الله سبحانه وتعالى يعني أيدي الفريقين، إن كان الكف محافظة على ما في مكة من المسلمين ليخرجوا منها ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي لا يهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجب، والمراد به هنا ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب موجب، يعني كترك واجب أو فعل محظور في الإحرام أو الإحصار أو التمتع، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، قال ابن جرير أي محل نحره، وذلك دخول الحرم والموضع الذي إذا صار إليه حل نحره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك 70 بدنا. وفي الآية دليل على أن محل نحر الهدي هو الحرم، وأنتم تذكرون الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، إلى قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. ما هو محل الهدي للمحصر؟ محل الهدي للمحصر مكان الإحصار، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، أما أبو حنيفة فهو يقول إيه؟ المحل هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. واضح؟ وهذا هو منشأ الخلاف بين الشافعي وأبو حنيفة. أبو حنيفة يرى أن المحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل، وأبو حنيفة يرى أنه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء يقولون إن محل الهدي بالنسبة للمحصر يعني الإمام الشافعي ومالك وأحمد، ممكن نختصرهم في كلمة إيه؟ آباء عبد الله. آباء عبد الله قالوا لم يجدي كنة الثلاث، كنة الشافعي ومالك وأحمد أحيانا فقائق الوغو، وقال آباء عبد الله فتفهم أنها لإما الثلاث دون أبي حنيفة. آباء عبد الله قالوا إن موضع الحصر إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرام، سواء كان داخل الحرم أو في داخل إيه الحل أو في الحل خارج الحرم. فقال أبو حنيفة لا ينحر إلا في الحرم، لا ينحر إلا في الحرم، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب يعني هو كلام أبو حنيفة كلام معقول وأدلته قوية، لكن لماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني أبو حنيفة تقول لا ينحر الشخص الذي أحكر، لا ينحر الهدي إلا داخل الحرم حتى لو أحكر، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، إشارة إلى أنه لابد أن يكون في الحرم، وقال تعالى هديا بالغ الكعبة. واضح كلام جيد، لكن ما لما يرد عليه الجمهور؟ أيوه نعم هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد الاساسي هو ايه؟ ان هذا في الامن، في الشخص الامن الذي يمكنه الوصول الى البيت، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، واحد احصر ووضح واحد احصر ومعه يعني الهدي. فاذا كان احصر هو العدو افضل منعه، ازاي يعني ينحرف الحرم وهو محصر؟ واضح. فهذا في ايه؟ في الامن، لكل محل فعلا في البيت العتيق او في الحرم، الامن الذي يمكنه الوصول الى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا كان يستطيع البعث به الى الحرم وجب عليه ان يبعث الى الحرم، والا وان لم يستطع ذلك ينحر في محل الايه؟ في محل الاحصاء. فاذا الكفي يرى ان المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبه للحاج المتمتع او القارن، طبعا موضوع محل الهدي دي الكلمه دي نقف عندها الوقفه الاخيره الليله، مهم موضوع مهم، لاننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجه قله العلم وعدم تحقيق المسائل ووجود من يفتي غير علم، بيكونوا مثلا ايه في الحج، واضح، وراحوا بدري شويه جعانين والى اخره من الاسباب، عايزين ياكلوا لحم، ف يعني يقول لك ايه بدل ما يجي نستنى لحد ما يعني نشرع في مساجد الحج وكذا ثم نذبح، لا ما احنا ممكن نتعجل الان، فيستندون الى يعني مذهب يريد لهم الايه؟ يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. فبالنسبه للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي، يجيدون الذبح قبل يوم النحر. اما الادله على انه لا يجوز ابدا ان يذبح المتمتع او القارن قبل يوم النحر، الادله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على ان الهدي لم يبلغ محله الا يوم النحر. واضح. ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار وعامه المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البته. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب اذا كان الفعل المبين واجبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال ايه ولله الناس حج البيت ولم يفصل، ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال لتاخذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رايتموني اصلي، فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، ما لم يكن هناك قول يعني اعم من الفعل، قول من الرسول صلى الله عليه وسلم اعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا امر اخر، لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل المبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج ومناسك الحج واجبا، فالفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا، فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه، الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا عرفت كلها موقف، هنا ايه الفعل؟ ايه الفعل؟ انه وقف ايه على جبل الرحمه عند الاستخراج، واضح؟ قال وقفت هنا، لو انه لم يقل ذلك لا ايه، وطبعا فعله بيان واجب اللي هو الوقوف بالرفع حد الارض اللي هو وقوف بعرف، فلو كان ذلك تخيلوا المسافه كيف كانت ستكون عن الامه. لكنه قال وقفت هنا، يعني هذا فعل مني بيان للوقوف بعرف انه يكون هنا. لكنه قال وعرفت كلها موقف، هنا اتى بيان عام منه، قول منه عام من الفعل. فاذا في هذه الحاله لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجبا، وانما يجزي ان يقف في اي مكان في عرفه. مثلا مزدلفة كلها موقف، نفس الشيء، لأنه وقف عند المدفع الحرام وبين أن مزدلفة كلها موقف توسعة على الأمة. مثلا قول النبي عليه السلام نحرت هنا ومنى كلها منحر، وتجاج مكة وطرقها منحر، أو كما قال عليه السلام. لو لم يقل ذلك لوجب أن ننحر في نفس المكان الذي نحر. لماذا؟ لأن فعله أتى بيانا لإيه؟ لإعدادة واجبة اللي هي الحج، واضح؟ أو النحر يعني. فينبغي أن نبتدي به في الفعل، الفعل متى ما كان بيانا لنص فهو محمول عن الوجود إذا كان الفعل مبين واجبا، فالمبين تابع للمبين في حكمه، واضح؟ فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، إلا إذا أتى قول أعم من الفعل، فحينئذ لا يكون ذلك واجبا، كما في قوله نحرت هنا ومنى كلها منحر. ففي هذه الحالة إذا لا نتقيد المكان الذي نحر فيه، فلا يختص حينئذ الحكم بنفس محل موقفه أو نحره. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم قال بعد ذلك ثم ليأخذوا تفثهم. طيب من التفث الحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو نفسه من ايه؟ من التفث، من التفث الوسخ يعني والقطع، إزالة القطف الأظفار مثلا والتنظف والحلق والتقصير. وفي الصحيح عن النبي عليه السلام أنه حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك، حلق قبل أن ينحر وأمر بذلك. إذا وقت الذبح مخصص بأيام معلومات دون غيرها، لأن الله قال إيه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يذكر اسم الله على إيه؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. إذا وقت الذبح مش وقت مطلق، لكنه مخصص بإيه؟ بأيام معلومات دون غيرها، وذلك أنهم يتقربون إلى الله بدماء الأنعام في خصوص تلك الأيام المعلومات، وهذا أظهر في الهدايا لا الضحايا التي لا تحتاج أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا، أن يؤذن فيها للمباحين ليأتوا رجالا وركبانا ويذبحوا ضحايا، فيقول عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتحلل من عمرته قال إني لبست رأسي، لبست رأسي يعني إيه؟ ألصق الشعر ببعضه بمادة صمرية أو مادة زي مثل العسل حيث لا ينتفس أثناء الإحرام، إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل، فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر، تأملوا هذه العبارة، فلا أحل حتى أنحر. وهذا متفق عليه من حديث حفصة، فلو جاز النحر قبل ذلك لأحل بعمرة ونحر، مع أنه كان يتمنى أن يعتمر ويحل منها ثم يحرم بالحج كما أمر أصحابه بذلك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتفسير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. إذا خلاص الكلام لا يجوز ولا يجزئ أن ينحر الإنسان أو يذبح قبل يوم النحر، كما يفعل بعض الناس في الايام اللي هي في قبل اليوم العاشر من الذبح او النحر، يعني تلبيه لداء بطونهم، هذا مما لا يجوز.